إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، جاءني سؤال عن دعاء الاستفتاح الذي كان في المرة السابقة، فالسائل يقول: لماذا لم يستحب مالك رحمه الله دعاء الاستفتاح؟ طبعا العلماء يا جماعة يعتمدون دائما على أدلة، فالإمام مالك اعتمد على دليل مجمل جاء مفصلا. يعني مثلا اعتمد على حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فمن ثم الإمام مالك رحمه الله قال بعدم استحباب دعاء الاستفتاح، وبأنه ينبغي أن يستفتح بما استفتح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الجمهور قالوا إن مراد عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة أي القراءة، أي القراءة. ما الدليل على هذا؟ حديث فائر بن حجر الذي ذكرته في المرة السابقة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا: وكذلك المراد من الصلاة في حديث عائشة رضي الله عنها أي فاتحة الكتاب. لماذا؟ قالوا: لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أو بأم الكتاب فهي خداج. يقولها ثلاثا، يعني خداج خداج خداج. فقيل أبا هريرة، القائل هو أبو السائب رحمه الله، فقيل يا أبا هريرة فإنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. شوف بقية الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بقى، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال عز وجل: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال عز وجل: مجدني عبدي، أو قال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فإذا المراد بالصلاة هنا إيه؟ الفاتحة. بالإضافة إلى أن الأحاديث، حديث أبي هريرة كان واضحا يعني في الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه، قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يبقى إذن بس لا يتصورن أحد أن العلماء الأجلة الأئمة رحمهم الله يردون الأحاديث أو يتكلمون بكلام من عند، لا، بيستدل، لكن قد يكون هناك، ما دام بشرا فالبشر يخطئون ويصيبون. وقد ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. توقفنا عند قراءة البسملة. قال ابن رشد رحمه الله، وهذا أيضا تنبيه، أرسل إلي البعض يقولون: اقرأ من الكتاب لنتابع معك في الكتاب ونتمكن من تحصيل الفائدة. فأتيت بالكتاب والله مستعان. قال ابن رشد: المسألة الرابعة. المسألة الرابعة في إيه؟ احنا قلنا ان احنا هنمشي طبقا للصلاة كما نوقعها في حياتنا، لكن ابن رشد رحمه الله جمع الأقوال في جملة وجمع الأفعال في جملة أخرى. يبقى ده في جملة الإيه؟ الأقوال. قال: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. وقال الشافعي: يقرأها ولا بد، يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. لا، خلينا نقف هنا عند هذه النقطة. اختلفوا في الجهر بالبسملة أو في قراءة البسملة في الصلاة كما ذكر ابن رشد رحمه الله. فمذهب مالك رحمه الله أنه لا يقرأ البسملة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، لا يبسمل، لا يبسمل ولا في اللي هي المفروضة، ولكن يبسمل في صلاة النافلة سواء كان قبل قراءة الفاتحة أو قبل قراءة ما تيسر بعد الفاتحة. يبقى ده مذهب مالك. وذهب الإمام أحمد له قولان. أنا بدأت بالإمام أحمد لأن له قولين. القول الأول: يقرأ البسملة في السر سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثاني: يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ويسر بها في الصلاة السرية، وهذا مذهب الشافعي. أظن كده مرتبة. يبقى مالك رحمه الله لا يقرأ البسملة لا في السرية ولا في الجهرية، لا يقرأها أصلا، ولكن يقرأ في النافلة. طيب، وقريب من مذهب مالك مذهب طاووس، قال: يقرأ البسملة قبل الفاتحة لكن قبل السورة لا. ننتقل إلى بقية المذاهب. قال أحمد رحمه الله له روايتان. الرواية الأولى: يقرأ البسملة سرا في الصلاة السرية وجهرا في الصلاة الجهرية. سرا في الصلاة السرية هذا مذهب أبي حنيفة، وجهرا في الصلاة الجهرية هذا مذهب الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. يبقى دي المذاهب قدامنا. الذين قالوا يسر بالبسملة احتجوا بحديثين. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وله أربع روايات. فعن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. طيب، احنا قلنا له أربع روايات. الرواية الثانية: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى في الرواية الأولى عند أحمد ومسلم لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الرواية الثانية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الرواية الثالثة عند أحمد ومسلم أيضا قال صليت أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولا في آخرها. الرواية الرابعة وهي رواية ابن خزيمة في صحيحه، فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الحاصل عندنا أربع روايات، ومن ثم فقد أعل بعضهم بعض القائلين بأنه يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، أعل هذا الحديث بالاضطراب، ولكن كما قال الحافظ رحمه الله ليس هناك اضطراب. ليه؟ تعال اجمع بين الروايات. لا يذكرون الرواية رقم ثلاثة، أنا سقت الروايات، أو رواية لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ناخذ رواية رقم ثلاثة، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال الحافظ فعدم الذكر لا يذكرون محمول على عدم السماع، وهو الذي في الرواية الأولى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى عدم الذكر في رواية رقم ثلاثة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم محمول على عدم الإيه؟ عدم السماع، لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعدم السماع لماذا؟ للرواية رقم اثنين لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الرواية عند أحمد والنسائي وإسنادها على شرط الصحيح، لا يجهرون. الرواية الرابعة اللي هي ما عند ابن خزيمة يسرون، يسرون. يبقى لا تعارض بين الروايات، وكلها تسير في اتجاه واحد ويبين بعضها بعضا. يبقى لا يذكرون لأنه، وبالتالي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لأنه لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يسمع لأنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يسرون بها، كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثم ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يجهر بالبسملة في إيه؟ في القراءة، في القراءة في الصلاة. وذهب آخرون، وهذا كما ذكرت مذهب الشافعي رحمه الله، إلى أنه يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية. احتجوا بأدلة، أقوى دليل احتجوا به. لماذا هو أقوى دليل؟ لأنه يبين أن ذلك كان في الصلاة كما سيأتي. لكن مثلا من يقول إيه؟ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن قتادة أنه قال قيل لأنس بن مالك كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضي الله عنه كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. هذا الحديث عند البخاري، لكن إيه؟ لم يبين أن هذا كان داخل الصلاة، ولا خلاف بينهم في البسملة خارج الصلاة كما سيأتي تقريره إن شاء الله. كذلك احتجون بحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأبو داود، قيل لها، سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا أيضا ليس فيه أن ذلك كان في الصلاة. ولذلك أنا قلت أقوى ما احتج به حديث نعيم المجمر الذي رواه النسائي أنه قال صلى بنا أبو هريرة صلاة جهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، جهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال في آخرها والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده إيه؟ جهر بالبسملة، جهر بالبسملة في الصلاة. وقال إني لأشبهكم، والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يخفى عليك أن هذا الحديث طبعا الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث، والقول بأن هذا أصح ما ورد لا يستلزم الأصحية، لا يستلزم الصحة، ولكنه ربما أريد بذلك أنه أقلها ضعفا. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، إني لا أشبهكم، يعني ما ليس معنى هذا أن تكون صلاته شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع تفاصيلها، لكن مثلا في معظمها أو في أكثرها. نمرة ثلاثة، وهذا وجه قوي جدا، يبقى نمرة واحد أن الحديث ضعيف. نمرة اثنين، إني لأشبهكم لا يقتضي التماثل بين صلاته وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نمرة ثلاثة، أنه ربما جهر بالبسملة ليسمع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبسمل. ألا ترون أن عمر رضي الله عنه كما مضى في دعاء الاستفتاح في رواية الدارقطني وفي رواية مسلم، في رواية مسلم أن عمر رضي الله عنه كان إذا كبر للصلاة يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال الأسود بن يزيد في رواية الدارقطني يجهر بها يسمعنا ويعلمنا، يسمعنا يسمعنا ويعلمنا، ليعلمنا أن هذا موضع، هذا الموضع يبسمل فيه، وكما فعل ابن عباس عند البخاري. ابن عباس رضي الله عنهما لما جهر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وذكر أنه إنما فعل ذلك ليعلم الناس أن هذا موضع قراءة للفاتحة. فربما فعل أبو هريرة هذا ليه؟ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يعني كانوا إيه، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب كذلك روى الخمسة إلا أبا داود، يعني أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ابن عبد الله بن مغفر مجهول، لكن يصلح كشاهد لحديث أنس بن مالك. قال قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في الصلاة، فقال أبي أي بني إياك والحدث، يعني إياك والابتداع، أي بني إياك والحدث. قال ابنه، يعني دي جملة اعتراضية، وكنت لا أرى أحدا، قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدث أكره إليه في الإسلام منه، من أبيه. يعني هنحذف العبارة دي دلوقتي، هو بيبين أن أباه كان يكره أي أمر محدث في دين الله عز وجل مهما دق. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فكانوا فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين إلى آخر الإيه الصورة. يبقى هذا غاية ما إيه ما احتجوا به. لكن يلاحظ هنا أن الإمام مالك رحمه الله قال لا يقرأ البسملة لا في السرية ولا في الجهرية إن كانت الصلاة مفروضة، ويقرأها في الصلاة الإيه المسنونة في السنن في الصلوات المندوبة فقط. طيب، وهي عنده عند الشافعي البسملة، هنقرأ الجملة اللي قبلها. وقال الشافعي يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد، أبو ثور وهم يعني من الشافعية، وأبو عبيد القاسم ابن سلام. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب فقط. فروي عنه القولان جميعا، يعني الشافعي له قولان إن هي آية في سورة النمل فقط أم أنها آية أيضا من سورة الإيه في أول الفاتحة، له روايتان. وأما أحمد وأبو ثور وأبو عبيد فقالوا هي آية في أول سورة الفاتحة، وطبعا سيأتي الكلام إن شاء الله أنهم مجمعون على أنها آية في أثناء سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين. إيش الشيئين دول؟ إيه سبب الاختلاف في إن في عد البسملة آية في أول الفاتحة فقط، أول آية في سورة النمل فقط أم أنها آية في أول فاتحة الكتاب؟ إيه اللي خلاهم اختلفوا؟ أحدهم اختلاف الآثار في هذا الباب، اختلاف الآثار في هذا الباب. والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. يبقى ده سبب اختلافهم في الجهر بالبسملة من عدمها، تعارض الآثار الواردة. احنا تكلمنا عن الآثار الواردة وأنها كون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في سورة الفاتحة كما ورد في حديث أنس عند البخاري وحديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود. نعم لا خلاف في هذا، لكن هل ورد أن هذه القراءة كانت في الصلاة؟ لا، لم يرد أنها كانت في الصلاة. إنما حديث أنس بن مالك وقريب منه حديث عبد الله بن مغفل، حديث أنس بن مالك ده في صحيح مسلم، والروايات رواياته ليس بينها تعارض فلا اضطراب كما قال الحافظ في الفتح. لكن السبب الثاني بقى اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. قال أبو عمر بن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول، ابن عبد الله بن مغفل مش ابن مغفل نفسه، عبد الله بن مغفل صحابي جليل ابنه مجهول هو كذلك. ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. أنا ذكرت لك الروايات حديث أنس وأنه في صحيح مسلم وفي غيره، ذكرت لك روايات الحديث. وهنا يقول قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، لا صليت في الروايات الأولى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ومسلم. الرواية الثانية: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية الثالثة: صليت مع النبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الأخيرة رواية ابن خزيمة: يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهو اقتصر هنا على أن على قول أنس صليت وراء قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، لا، النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. قال أبو عمر وفي بعض الروايات أنه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أن مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومرة لم يرفع. الحديث في صحيح مسلم مرفوعا، ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من لا يذكره، ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكرت لك الجمع بين الروايات، ذكرت لك الجمع بين الروايات. ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله، روى عنه ابن أبي شيبة أنه قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. وقال الأسود بن يزيد صليت وراء عمر 70 صلاة لم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وصح عن ابن مسعود أنه قال ثلاث يخفين الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين. ده يعني إيه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي في سننه وكذلك الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ إن هذا مذهب الأكثرين، هذا مذهب الأكثرين، عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشرح الكتاب فأنا مقيد بالمسائل الموجودة فيه، يعني لا يقولن قائل وهل هذه المسألة تتطلب منا كل هذا الوقت بكل هذا الكلام، دي مسائل تكلم فيها أهل العلم. ودايما ضع عينيك على قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ورفقته وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث رواه أحمد والبخاري. وتجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اهتموا بنقل كل الجزئيات صغيرها وكبيرها الخاصة بالصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الأسد بن يزيد يقول صليت خلف عمر 70 صلاة لا يجهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم النخعي يقول بدعة، وثلاث يخفين قاله ابن مسعود الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين. على الصعيد الآخر هناك من العلماء الذين وافقوا الشافعية رضي الله عنه فأنه يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، قالوا لا يصلى خلف من لا يجهر بالبسملة. هناك منهم من قال هذا، لا يصلى خلف من لا يجهر بالبسملة. هنا بقى نقطة ينبغي على الإمام ألا يحرج من خلفه من المأمومين، ألا يحرج من خلفه من المأمومين. أما سمعتم الشيخ الحذيفي نسأل الله عز وجل أن يكرمه حيا أو ميتا، فقد نقل إلينا أنه توفي وهناك من كذب الخبر فلا أعرف. الشيخ الحذيفي كان مثلا يقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني يقول بسملة بصوت خفيف لكنها تسمع في الإيه في الميكروفون، الحمد لله رب العالمين، ويرفع صوته بالإيه بالقراءة بعد ذلك، لئلا يحرج أحدا خلفه لا سيما أتباع المذاهب، فإنهم يعني منهم من يتعصب لمذهبه جدا، وربما كان التعصب ناجما عن أنه درس مذهبا واحدا، والرجل يعني إيه يريد أن يتبع ما في المذهب ولم يدرس المذاهب الأخرى. طيب، يبقى تعرض الآثار عندنا حديث أنس بن مالك وقد ذكرت رواياته الأربعة، وحديث عبد الله بن مغفل وقد ذكرت أن ابنه راوي الحديث مجهول فالحديث ضعيف. وأما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم ابن عبد الله المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث صليت خلف أبي هريرة فجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ بأم القرآن وكان يكبر في الخفض والرفع ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، لكن هل هذا في الصلاة؟ نحن نتكلم عن الصلاة. ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما سئلت عن قراءته فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب، احنا قلنا في هذه الآثار، ولذلك شوف ابن رشد رحمه الله بدأ عند ذكر الآثار المعارضة بدأ بحديث نعيم المجمر. ليه؟ لأن أبا هريرة جهر بالبسملة في الصلاة وقال والذي نفسي بيده إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم الأخبار التي ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يبسمل، لكن ليست مقيدة بالصلاة ولا فيها ذكر لأمر الصلاة. والسبب الثاني كما قلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أم من كل سورة أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة. إذا قراءة أم الكتاب واجبة وهي آية من أم الكتاب يبقى لازم لابد أن يقرأها. طيب، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط. ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نقل تواترا. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع. وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. يعني الذين، خلينا نذكر الاختلاف أولا، من الناس من قال أو نقول أجمعت الأمة على أن إثبات البسملة أو نفيها لا يكفر من فعل ذلك، ده إجماع. لا يكفر ولا يفسق ولا يأثم. من أنكر أنها آية أو من أثبت أنها آية في فاتحة الكتاب أو في أوائل الصور. طيب، في حين أنهم أجمعوا على أن الإنسان إن أنكر حرفا مما في القرآن أو أضاف إليه شيئا لم يقل به أحد كان كافرا خارجا عن الإسلام. يبقى إذن إثبات المسألة، إثبات بسم الله الرحمن الرحيم أو نفي بسم الله الرحمن الرحيم، من فعل ذلك لا يكفر ولا يفسق. لا يكفر ولا يفسق، أدي نمرة واحد، ده إجماعه. اثنين، أجمعوا على أن البسملة آية في أثناء سورة النمل، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فده إجماع. نمرة ثلاثة، أجمعوا على أنها لا، على أنها تكتب خطا من جهة الخط، تكتب خطا في أوائل السور إلا سورة التوبة لا تكتب، تكتب خطا. لذلك تجد المصاحف كلها بسم الله الرحمن الرحيم في أول المصحف، لكنها لا تكتب في أول سورة الإيه؟ التوبة. دي كلها إجماعات يا إخوانا. أما من جهة التلاوة فإن القراء السبعة متفقون كما ذكر الشوكاني وغيره على أنها تقرأ في أول سورة الفاتحة، ده في التلاوة خارج الإيه؟ خارج الصلاة، تقرأ في أول سورة الفاتحة. وكذلك إذا ابتدأ القارئ بأي سورة، إذا ابتدأ فإنه يقرأها. لكنهم اختلفوا القراء في إيه؟ إذا قرأ سورة على إثر أو موصولة بسورة أخرى قبلها، هل يقرأ البسملة أيضا؟ منهم من قال يقرأ البسملة كابن كثير المكي وقالون. وعاصم ابن أبي النجود والكسائي. ومنهم من قال لا تقرأ، يصل مباشرة، ابن عامر وأبو عمرو وورش وحمزة، هؤلاء قالوا تقرأ. يبقى ده شايف انت في دي إجماعات واتفاقات، أجمعوا على أن إثباتها أو عدم إثباتها في أوائل الصور أن من فعل ذلك لا يكفر ولا يفسق. اثنين، أجمعوا على أنها آية في أثناء سورة النمل. ثلاثة، أجمعوا على إثباتها خطا في أوائل الصور إلا في سورة التوبة فقط. أربعة، وأما من جهة التلاوة فهي أجمعوا على أنها تقرأ القراء بقى في أول سورة الفاتحة، وكذلك إذا ابتدأ بسورة يقرأ البسملة إلى طبعا سورة التوبة. لكنهم إن اختلفوا إن قرأ سورة متصلة بسورة قبلها هل يقرأ البسملة؟ منهم من قال نعم يقرأها، ومنهم من قال لا يقرأها. يبقى احنا يا جماعة في هذا الإطار نستطيع أن ندخل إلى مسألتنا، هل البسملة آية من سورة الفاتحة فقط ولا آية من كل سورة؟ طبعا بقى أنت عندك إجماع على أنها ليست آية في أول التوبة، وعندك إجماع على أنها آية في أثناء سورة النمل. يبقى لما نكون بنتكلم لا نقصد هذين الموضعين، خلاص. فمن العلماء من قال هي آية في أول سورة الفاتحة، هذا مرويا عن الإمام أحمد رحمه الله ومرويا عن أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال هي آية في أوائل السور، محدش يقول لي بقى سورة التوبة كمان، لأن احنا قلنا أن التوبة خارج الموضوع، وكذلك كونها آية في أثناء سورة النمل خارجة من الموضوع. فالشافعي رحمه الله قال هي آية في أوائل السور، أوائل السور. وابن رشد نقل عنه هنا أنه قال هي آية في أول سورة الفاتحة. طيب، ثم رواية أخرى عن أحمد، وبها قال أبو حنيفة وهذا مشهور مذهبه، ومالك والأوزاعي وداود الظاهري، قالوا البسملة ليست آية لا في أول سورة الفاتحة ولا في غيرها من الصور، لا في أول سورة الفاتحة ولا في غيرها من الصور. ومنهم من قال، يبقى احنا عندنا كم قول دلوقتي؟ ثلاثة. القول الأولاني هي آية في أول سورة الفاتحة، وبه قال أحمد في رواية عنه وأبو حنيفة في رواية عنه، طبعا هو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. والقول الثاني إن هي آية في أول كل سورة، ده قول الشافعي رحمه الله. والقول الثالث إن هي ليست آية لا في أول سورة الفاتحة ولا في غيرها من الصور، ليست آية. القول الرابع إن هي آية بين الصور لكنها كالقرآن المستقل، ده قول الرازي وطائفة من من الحنفية. قرآن مستقل يعني ليست داخلة في عداد آيات الصور، لكنها آية كسورة قصيرة، آية كسورة قصيرة. قريب من هذا القول، أو قد يكون دليل هذا القول، ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بالإسناد الصحيح، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ده يا جماعة اختلاف في هذه المسألة. ايه سبب الاختلاف؟ سبب اختلافهم، السبب الرئيسي طبعا هناك مثلا حديث رواه الدارقطني بالإسناد، قال الألباني صحيح موقوفا ومرفوعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها السبع المثاني وأم الكتاب والقرآن العظيم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، إحدى آياتها. لا تتعجل وتقول بس ما خلاص الحديث أهو إن البسملة آية في أول الإيه سورة الفاتحة، لأن إحنا قلنا إن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد لكنه يثبت بالتواتر وهو قطعي، خدت بالك؟ يوم يجي التاني المعارض ليه يقول لك الله، طب ما أنت لسه قايل حديث أبي هريرة دلوقتي من شوية في صحيح مسلم لما قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يعني إذن ليست داخلة البسملة في عداد سورة الفاتحة، ده خبر أحد برضه ليست داخلة في عداد سورة الفاتحة. يجي يقول لك إن هي إيه ليست آية في أوائل الصور، في حديث رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. 30 آية، طب سورة الملك أجمع على أن عدد آياتها 30 آية، ليس منها بسم الله الرحمن الرحيم، ليس منها بسم الله الرحمن الرحيم. لأن أعطيك مثالا فقط، لكن النقطة هنا إيه يا أخوانا؟ إن دليل الشافعي رضي الله عنه الأساسي أن القرآن كتب بإملاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإشرافه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتوقون ألا يخلط ما ليس بالقرآن يخلط بالقرآن، فلذلك كانوا يكتبونه بغير خط القرآن كترقيم الآيات أو أسماء الصور أو ما إلى ذلك، وأحيانا كانوا يكتبونه بالإيه بالأحمر، كل هذا لئلا يخلط ما ليس بقرآن يخلط بالقرآن. فما دام المصحف كتب كذلك وما دامت البسملة كتبت في أوائل السور بخط القرآن، وكان هذا تحت إشراف النبي عليه الصلاة والسلام، فما كتب بخط القرآن ينبغي أن يكون قرآنا. ده مذهب الشافعي، أنت ترى أنه مذهب قوي. لكن انظر بقى المذهب الآخر، وقد ذكرت لك أصحاب هذا المذهب، مالك وأبو حنيفة وأحمد في مشهور المذهب، والأوزاعي وداود الظاهري، قالوا القرآن قطعي الثبوت، وحيث أنهم أجمعوا على أنه لا يكفر ولا يأثم من أثبت بسم الله الرحمن الرحيم أو حذفها، يبقى إذن ليس بقرآن، لأن القطعية لا يقبل فيه الاختلاف. وهنا الاختلاف، الخلاف مقبول، بل أجمعوا على هذا، أجمعوا على هذا أنه لا يأثم ولا يكفر، واحد يثبتها أو واحد يحذفها، يبقى إذن هي ليست بقرآن، لأن القرآن قطعي ولا يقبل في القطعي أي خلاف. ده السبب الرئيسي، يعني ساك من الآثار. هو بيقول ابن رشد رحمه الله إن الآثار بتقول إيه؟ الآثار بعضها بيثبت البسملة كآية من السورة، وبعضها طبعا إيه؟ مثل منها في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم بين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فتبسم، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ وذكر بقى هذا الكوثر وعدد أوانيه كعدد نجوم السماء وما إلى ذلك. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنس بن مالك قرأ بسم، لما سئل عن قراءته عليه الصلاة قال كانت مدا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وأم سلمة سئلت عن قراءته عليه الصلاة والسلام قالت كان يقطع قراءته آية آية، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهناك بقى من ايه نصوص اخرى، طبعا الحديث ابي هريره الذي راه الدار قطني، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها، اذا قراتم الحمد لله رب العالمين فاقراوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها السبع المثاني وام الكتاب والقران العظيم، وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها. تعال بقى للنصوص المعارضه، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا، إلى أن قال تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يبقى شوف بدأ بإيه بالحمد، والمراد بالصلاة هنا باتفاق أهل العلم اللي هي الإيه الفاتحة. وبرضو الحديث الذي ذكرته عن عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. والسورة يعني عدد آياتها بالإجماع 30 آية، ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هطول شعرا عن الساعة لربع لأفرغ مما باقي من المذاهب في هذه المسألة. طبعا البعض قال هي آية مستقلة للفصل بين السور فاعترضوا عليه، آية مستقلة للفصل بين السور لماذا ذكرت طيب في أول الفاتحة؟ هذا أول الفاتحة أول سورة في القرآن، يفصلها عن إيه؟ ولو كان الأمر كذلك لماذا لم تذكر بين الأنفال والتوبة للفصل بينهما؟ ثم لماذا لم يفصل بين السور بأسمائها، أسماء السور نفسها زي برضو الأنفال والتوبة؟ وهل يجوز أن يخلط ما ليس بقرآن يخلط بالقرآن لمثل هذا؟ أجابهم بمثل هذه الأجوبة، لكن عندك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود الذي ذكرته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، يعرف ان دي سورة جديدة خلاص، السورة اللي فاتت خلصت ودي وهذه سورة جديدة. فده محصل الخلاف في المسألة، تعارض الآثار. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما ذكره في المسألة الأصولية، ان هي الشافعي رحمه الله قال ما هو مكتوب بخط القرآن ينبغي ان يكون قرآنا، وده كلام جميل، لكن طبعا الكلام الأقوى من هذا انه لو كان قرآنا ما قبل فيه الاختلاف اجمع على انه لا يكفر ولا يأثم من أثبت البسملة او من حذفها، فقد ذكرت لك كل ما يتعلق بالبسملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، كل عام أنتم بخير. إن شاء الله سنتوقف بعد هذه الحلقة إلى ما بعد العيد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على الاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام المباركة، أيام العشر. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، قال يعني أيام العشر. فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع يعني ضحى بنفسه وماله في سبيل الله. يبقى أنت اجتهد في هذه الأيام العشر، التحميد أو التهليل والتكبير والتحميد، الصيام. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 في الشهر ويوم الخميس. فدي وحتى لو الحديث ده، الحديث ده مصحه الشيخ الألباني وهو في صحيح أبي داود. اللي عايز حتى يقول إن الحديث من أراد أن ينازع، ما هو ده إحنا في آخر الزمان، إحنا في آخر الزمان يجي واحد يقول لك صيام عرفة بدعة، صيام عرفة بدعة وصيام عاشوراء بدعة. شاب كده بوال على عقبية ولا ما يعرفش حاجة ويجي يقول لك بدعة، يا عم انت ده صحيح مسلم يقوم يزداد سعادة في صحيح مسلم، كأنك تتكلم أتيت بالجهل المطبق. في صحيح مسلم انت لسه بتقولي في صحيح مسلم وبتاع، يعني مفيش حاجة بتقف قدامنا لا البخاري ولا مسلم ولا أي حاجة أبدا. فإياكم تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. ده طول عمرك عارف ان الصيام عرفة كل الناس بتصومه، وفي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، السنة الماضية والسنة المقبلة، وعاشوراء يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فأجدد على هذه السنن وصم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال ما من أيام العمل الصالح فيها، هل الصيام ده عمل صالح ولا عمل طالح؟ ده أبو أمامة رضي الله تعالى قال يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له وفي لفظ لا مثل له، رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وقد بينت هذا وأعتقد أنه موجود على على صفحتي. فاجتهدوا في هذه الأيام وتعرضوا لنفحات النفحات التي تأتي من عند الله، لعله أن تصيبنا، لعلنا تصيبنا نفحة لا نشقى بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء لا من الأشقياء. فسنتوقف في أسبوع العيد بإذن الله ثم نستأنف بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.